بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 89 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب زكاة البقر. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، ويقال جؤار، تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في زكاة البقر، ولكن كما سنذكر ذكر زكاة البقر ولم يذكر نصابها ولا ذكر الواجب فيها، وإنما ذكر أن الذي لا يؤدي حقها يجزى هذا الجزاء يوم القيامة. فكأن البخاري يريد أن يقول: باب إيجاب زكاة البقر، فهو يريد أن يبين أن زكاة البقر واجبة من خلال هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب وترك فريضة من الفرائض. ولذلك قال البخاري: باب زكاة البقر. طبعا من الناحية اللغوية البقر مشتق من بقرت الشيء إذا شققته، تقول بقرت الشيء إذا شققته، والبقر يشق الأرض حراثة، لذلك سمي بقرا. ويقال عن بعض العلماء: هذا الباقر، أو باقر العلم، يعني الذي شق العلم واحتواه. بدأ أبو عبد الله البخاري رحمه الله بهذا الحديث، وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار. هذا الحديث أيها الإخوة سيرد معنا برقم 1500 من حديث ابن اللتبية، وإنما بدأ به البخاري هنا ليبين أن الذي يأتي يوم القيامة بمال لم يؤدي زكاته سيكون عليه ما سيذكر في الحديث الذي بعده. لأعرفن لام واقعة في جواب قسم مقدر، يعني ليقعن هذا فأراه فأعرفه، ليقعن هذا منكم فأراه فأعرفه. لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة، ما هنا مصدرية، يعني لأعرفن مجيء رجل منكم إلى الله ببقرة لها خوار. هذا بيان معاني المفردات. لها خوار، الخوار هو صوت البقرة. ثم قال البخاري: ويقال جؤار. هذا كلام البخاري، ويقال جؤار، يعني يقال لصوت البقرة خوار ويقال جؤار. فلما أتى بكلمة جؤار أتى بآية فيها هذه اللفظة، فقال تجأرون يعني ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. تجأرون في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني ترفعون أصواتكم بالدعاء، وقيل تستغيثون، المعنى واحد. فهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا مرت لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي في القرآن الكريم زيادة في الفائدة، وهكذا فعل هنا. فلما قال الخوار يقال له جؤار ذكر الآية التي تشتمل على هذه الكلمة. الآن ندخل إلى الحديث الذي ذكره، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الرواية واضح فيها أن أبا ذر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه، قال والذي نفسي بيده، انتهيت إليه. طبعا هذه الرواية تفسر أن المراد بإليه النبي عليه السلام، لكن كما نبه الشراح لأنه وقع وهم أو قالوا سبق قلم من الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، فقال القائل انتهيت هو المعرور ابن سويد الراوي عن أبي ذر، وإليه يقصد أبا ذر، يعني المعرور ابن سويد يقول انتهيت إلى أبي ذر، قال لك هذا سبق قلم وهو غلط. في الحقيقة القائل انتهيت هو أبو ذر نفسه رضي الله عنه، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية في التأدب مع من أخطأ، يعني لما نبهوا على خطأ الحافظ ابن حجر ماذا قالوا؟ قالوا سبق قلم، ما أقاموا الويل عليه وقالوا هذا الحافظ ابن حجر كيف هيك يقول، نعم والواضح الحديث يا أخي. لا، من وقع في خطأ يتلطف في يعني بيان خطئه، وخاصة إذا كان مثل الحافظ ابن حجر لا يخفى عليه مثل هذا، لذلك قالوا هذا سبق قلم. فإذا أبو ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه جاءه وهو جالس في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم، وسأذكر هذا. يقول أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، أو يقول والذي لا إله غيره، أو كما حلف. إذن أبو ذر لم يضبط اليمين التي حلف بها النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرها كما توقعها، ثم قال أو كما قال ليكون دقيقا غاية الدقة. وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا ورد عن مثلا ابن مسعود يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا أو مثله أو نحوه، لكي لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإن كانت الرواية بالمعنى كما تعلمون هي جائزة. إذن أو كما حلف، ما الذي حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، في أعظم في أضخم حالة هي عليها، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها. تطأه بأخفافها يعني ذوات الخفاف الإبل، وتنطحه بقرونها يعني ذوات القرون، فهنا جمع بين الصنفين. طبعا لا يؤدي حقها، ما المراد بحقها؟ الزكاة، هذا هو الشاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي حقها المراد به الزكاة، وهو لفظ رواية مسلم برقم 990، يعني الأحاديث يشرح بعضها بعضا، ففي رواية مسلم برقم 990 لا يؤدي زكاتها، لنتأكد بأن المراد بقوله لا يؤدي حقها إنما هو الزكاة. قال كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. حتى يقضى بين الناس، هل في يوم قصير أم في يوم طويل؟ رواية مسلم بينت هذا، ففي رواية مسلم برقم 987 في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. إذن هذه الرواية بينت طول هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. انتبهوا، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما معنى هذا؟ أن هذا العذاب يكون كله قبل أن يعرف مصيره، وهذا مما يدل على فظاعة وجرم الذي ترك دفع الزكاة. هذا يفعل به كله قبل تمام الحساب ومعرفة المصير، يعني عذاب معجل. ثم قال ثم يرى سبيله بعد نهاية الحساب. نعم، يقول البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث أراد أن يقويه بطريق آخر، فقال رواه بكير، وبكير هذا هو ابن عبد الله ابن الأشج، عن أبي صالح السمان معروف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مراد البخاري بذكر هذه الرواية الثانية عن أبي هريرة أنها وافقت حديث أبي ذر في ذكر البقر، ولبيان أن هذه الرواية عضدت الرواية السابقة. نعم، هذا الحديث الذي قلته أخرجه الإمام مسلم الذي أشار إليه البخاري، لكن في صدر الحديث قصة أخرى أو مسألة أخرى. فرواية الحديث عند مسلم من رواية أبي ذر، يقول أبو ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، يعني أتقار يعني لم أثبت لم أستقر قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق في كل مجال وأنفق في كل الأحوال، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أشار إلى كل الجهات، ثم قال عليه الصلاة والسلام وقليل ما هم. طبعا هؤلاء قلة الذين ينفقون الأموال في كل الأحوال وفي كل مجال يرضي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأكثرون بالأموال هم الأخسرون ورب الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسلم هذه الرواية، ما من رجل تكون له بقر أو غنم إلى آخر هذا الحديث. إذن أخواني الكرام، هذا الحديث كما رأيتم يدل على وجوب زكاة البقر، لكن لم يذكر الحديث الذي فيه النصاب والمقدار. لماذا؟ لأن الحديث الذي فيه نصاب البقر والواجب فيه النصاب ليس على شرط البخاري، والبخاري كل حديث ليس على شرطه لا يريده. نعم، يعني اكتفى هنا بأن يذكر لنا بأن الزكاة واجبة، وابحثوا أنتم في الأحاديث الأخرى وفي كتب السنن عن الحديث الذي فيه النصاب. والآن سأذكر لكم الحديث الذي فيه النصاب، فهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 3905، والترمذي رواه برقم 622، وابن ماجه برقم 1804، والبيهقي في السنن الجزء الرابع صفحة 99 وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر: إذا بلغ البقر 30 ففيها تبيع من البقر، حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل 40 من البقر بقرة مسنة. هذا الحديث، طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه حسن لغيره، يعني حسن بالشواهد التي في هذا الباب. فحديث في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة روي من حديث معاذ بن جبل، وروي من حديث علي، وروي من حديث ابن مسعود كما رأيتم. فالحديث بمجموع شواهده يصل إلى درجة الحسن، وفي الحقيقة هذا ما عليه إجماع العلماء وإجماع الفقهاء، أنه في كل 30 من البقر تبيع وفي كل 40 مسنة. ما هو التبيع؟ التبيع الذي دخل في الثانية، في السنة الثانية، يعني أتم السنة الأولى ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه. وأما المسنة فالتي لها سنتان ودخلت في الثالثة. هذا هو الحديث الذي يبين نصاب زكاة البقر والواجبة فيها. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده أو إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح. هذا الحديث الذي استنبط منه البخاري رحمه الله تعالى بأن الزكاة أفضل ما تكون على الأقارب، وبدأ بهذا الحديث الذي سيرد معنا برقم 1466، وهو حديث زينب بنت مسعود زوج ابن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا حينما جاءت زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كان عندها حلي، سيرد معنى هذا الحديث، وأنها تريد أن تتصدق: أتتصدق على زوجها؟ فقال: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. مما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تمتين أواصر الصلة والعلاقات بين الأقارب، وهذا في أحاديث كثيرة أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لنتبين الأهمية الكبرى التي كان يوليها النبي صلى الله عليه وسلم لتوثيق العلاقات وتقوية الروابط بين الأقارب. ولذلك جاء البخاري بهذا الباب، قال: باب زكاة الزكاة على الأقارب. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة، ومعلوم لديكم أن أبا طلحة هو عم أنس بن مالك زوج أمه. أبو طلحة زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. فأبو طلحة كما قرأنا كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. طبعا بيرحاء لها ضبط كثير جدا، وصل إلى أكثر من 10 أوجه. نعم، قال بعضهم أصحها بيرحاء بفتح الباء وفتح الراء مع سكون الياء، بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. استنبط منه العلماء أن الرجل يجوز أن يدخل بستان صاحبه ويشرب من مائه ويأكل من ثماره إذا كان يعلم أنه تطيب نفسه بذلك، ولم يكن مما يتشاح فيه، يعني لا يكون سببا للخلاف. يعني يجوز إذا دخل بستان صديقه أن يأكل منه ما هو بالمعروف، أما أن يعبي سحارات ويأتي بسيارات ويقول أخونا وصديقنا هذا يتشاح فيه فلا يجوز. فإذا يجوز أن يدخل إلى بستان صديقه فيشرب من مائه ويأكل من ثماره مما يتسامح فيه عادة. نعم، قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها. أرجو برها يعني أرجو ثوابها، وذخرها عند الله يعني أنا أدخرها عند الله سبحانه وتعالى لأرى أجرها وأدخرها لأراها يوم القيامة. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، يقال بخ ويقال بخن، ذلك مال رابح. بخ أو بخن كلمة تقولها العرب عند المدح والمحمدة لأمر عظيم يقع، فقال له بخ يعني هنيئا لك. ذلك مال رابح، رابح يعني ذو ربح، أو رابح صاحبه بسببه، لأن المال نفسه لا يسمى رابحا، الذي يربح صاحبه، أو هو ذو ربح، سبب لربحك، مال رابح. هنالك الرواية الأخرى التي ذكرها البخاري، رواه يحيى بن يحيى الليثي وإسماعيل ابن أبي أويس عن مالك: ذلك مال رايح، وأصلها بالهمز، رائح من الرواح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له رائح وسهلت بالياء رايح، يعني هذا مال يروح عليك أجره ومنفعته يوم القيامة، أو يروح عليك أجره كلما أطعمت الثمار، يعني أجره لك متواصل دائم. هذا معنى رايح. من ايه اذا قلنا؟ انتبهوا، من الرواح، يعني الاجر رائح عليك دائما. نعم، طبعا استفاد العلماء من قول النبي عليه الصلاة والسلام بخن، قالوا جواز ان يحمد الرجل على عطية عظيمة اعطاها. فابو طلحة تصدق بأحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. الآن طبعا كما تعلمون دخلت في المسجد النبوي بعد هذه التوسعة التي تمت، هذه الأرض ضمن المسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذلك مال رابح، أو رواية أخرى: مال رايح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الآن هل هذا الحديث يدل على الزكاة؟ هل هذا الحديث في الزكاة؟ ليس في الزكاة، وإنما في صدقة من الصدقات، أرض بستان تبرع به أبو طلحة وقسمه بين أقاربه. لذلك أصاب حسان بن ثابت منه شيء، وأصاب أبي بن كعب منه شيء، قسمها أبو طلحة في بني عمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الحديث ليس في الزكاة، فكيف أدرجه البخاري تحت باب الزكاة على الأقارب؟ طبعا البخاري ذكر هذا ليبين أنه إن كانت الصدقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرفها إلى الأقارب أفضل، فمن باب أولى أن الزكاة تصرف أيضا إلى الأقارب. فإذا استنبط البخاري ذلك استنباطا، استدل على أن الأقارب في الزكاة أحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الصدقة أفضل ما تصرف إلى الأقارب، وأمر أبا طلحة بذلك، فقال: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. هنا موقف أبي طلحة رضي الله عنه الموقف العظيم، قال: أفعل يا رسول الله. يعني لعل رجلا يظن أنه أقاربه أخير، ما بدي أعطي أقاربي، أنا بدي أعطي الآخرين. نعم، أو إذا كان لأقاربي لا أنا أولى فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بذلك امتثل، قال: أفعل يا رسول الله، وفعل فعلا. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. من الفوائد التي نستفيدها من الحديث بالإضافة إلى ما ذكرت لكم مما استنبطه البخاري أن الزكاة على الأقارب أفضل، وهذا بحث نتوسع به بشواهده كذلك في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن الفوائد التي نستفيد منها اليوم: أولا، حب الرجل الصالح المال. يعني لا مانع أن يحب الرجل المال، والرجل الصالح يحب المال لأنه يعف به نفسه ويستر به ذاته، يكف نفسه عن مال غيره. ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنته عائشة رضي الله عنها: ما أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك. إذن أبو بكر رضي الله عنه كان يحب أن تكون بنته في غنى. ما المراد في غنى؟ يعني أن تكون مكتفية غنية تستغني عن غيرها. ما أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك. نعم، طبعا هذا الحديث تتم بأنه أوصاها أن تعطي إخوتها، وقال: إنما هما أختاك وأخواك. فمر معنا الحديث سابقا، فقالت: ما هي إلا أختي أسماء، فكيف قال أختاك؟ فقال: أظن أن زوجته، زوجة أبي بكر، تحمل بأنثى. يعني هكذا ألهمه الله أنها تحمل أنثى، فوضعت أنثى فعلا زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا لا بأس أن يحب الرجل الصالح المال، لا للتباهي والتفاخر، ولكن ليكف نفسه عن غيره. ومن فوائد هذا الحديث تفويض الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو طلحة على الفور ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتصرف في ماله قبل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون القرآن فيطبقونه على الفور، لم يكن بين سماع القرآن وتطبيقه مسافة على الإطلاق. سمع الآية على الفور سارع، وليس أبو طلحة فقط الذي سارع، هنالك آخرون سأذكر حديثا في ذلك. نعم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم أحب ماله إليه بيرحاء، مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنئه وقال: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وأخذ منه كما قلت لكم جواز أن يثنى على الرجل إذا عمل عملا عظيما. فإذا هذا الأمر الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو سبب نصرة الله تعالى لهم، وهو سبب أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب العالم ويسر لهم الفتوحات. لم يكن بين قراءة القرآن ولا العمل به مسافة على الإطلاق. كما قال بعض العلماء: نزل القرآن للعمل به، فجعل كثير من المسلمين من قراءته عملا فقط، يقرؤونه ويظنون أنهم يعملون. فالعمل ليس بقراءته، وإنما بأن تقف عند حدوده وأن تعمل ما يوجبه عليه القرآن الكريم. لذلك اسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة، كذلك بأن الآية هذه لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه. وكان له فرس، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: اقبضها منه، يعني لابن زيد اقبضها منه. قال: فكأن زيدا وجد في نفسه من ذلك، يعني زيد ما بده يعطيها لابنه، تمام، فكأن زيدا وجد في نفسه من ذلك. فقال له رسول الله، يعني لزيد: إن الله قد قبلها منك. فهذا الحديث كحديث أبي طلحة، أولا أحب ماله إليه جاء وفرس قال هذه في سبيل الله، وكذلك النبي من أمر بأخذها؟ ابنه أسامة بن زيد. وجد في نفسي قال: اطمئن، إن الله قد قبلها منك. فهذا الحديث وغيره يدل على هذه المبادرة والمسارعة إلى العمل بآيات الله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن للعمل به. فقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بمعنى حتى تتصدقوا مما تحبون، يعني ليس الإنفاق على نفسك، قد يقول أنا عم أنفق مما أحب، لا، هنا حتى تنفقوا يعني حتى تتصدقوا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعمدون إلى أحب أموالهم إليهم فينفقونها. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يشتري له جارية حين فتحت مدائن كسرى، فاشتراها ووجه بها إليه إلى عمر رضي الله عنه. فلما رآها عمر رضي الله تعالى عنه أعجب بها فأعتقها، وقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ابنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت له جارية جميلة وكان يحبها فأعتقها لهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك قال: الصدقة لن ترتفع بصاحبها عند الله وتجعله من الأبرار، لأن الله قال: لن تنالوا البر، يعني لن تكونوا من الأبرار، فلا ترفع الصدقة صاحبها إلى درجة الأبرار إلا إذا كان محبا لها متعلقا قلبه بها، يعني مع تعلق القلب هو أنفقها فرفعته إلى درجة الأبرار. فهل نفعل هذا يا ترى؟ نعم. قال الإمام مجاهد رضي الله عنه: وهذا نظير قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآية الكريمة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعملون بما يسمعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل جميعا إلى مرتبة الأبرار بإذن الله تعالى. الآن من الفوائد كما قلت لكم وأشار إليه الحديث بأن الصدقة على الأقارب وضعفاء الأهلين أفضل من الصدقة على سائر الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله عنها حين أعتقد جارية لها، أعتقد جارية وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فهذا كذلك يؤكد هذا المعنى، تمتين العلاقات والروابط الأسرية بين الأرحام. الآن سؤال: لو قال رجل لآخر خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله، وكان هذا الرجل الذي أخذ المال فقيرا، هل يجوز أن يأخذه لنفسه أو يأخذ منه شيئا لنفسه؟ إذا قال رجل لآخر خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه البر، الإمام مالك في المدونة قال لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا، وقال آخرون من الفقهاء يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء، يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء. إذن كما رأيتم في مسألة هذان القولان. الآن المسألة التي بعد هذه، لم أعد هذه المسائل، بأن الزكاة كما قال البخاري أفضل ما تصرف إلى الأقارب، إلا إن كانوا ممن تلزم الرجل نفقتهم. فقال العلماء الزكاة لا تجوز أن تعطى لمن هو تحت إنفاق المزكي شرعا، أي ممن تلزمه نفقتهم. حتى عند الإمام مالك قال ممن هو تحت نفقة المزكي عادة والتزاما، يعني لو أنه ينفق على أولاده الكبار الأصحاء فلا ينبغي أن يعطيهم من زكاة المال، لأن هؤلاء أولاد الذكور هو يعطيهم من هذا المال. ومما هو متفق عليه وسيرد معنا بأنه لا يجوز أن تعطى الزكاة للآباء وإن علوا، وكذلك للأولاد وإن سفلوا، وسنذكر هذا إن شاء الله في الحديث الذي بعده وهو تتمة هذا الباب. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم اذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. كذلك استنبط البخاري أن الزكاة على الأقارب أفضل من غيرهم، مع أن هذا الحديث كذلك ليس في الزكاة وإنما هو في الصدقة. فزينب زوجة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق بالحلي فكانت صدقة وليست زكاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نبدأ بالحديث من أوله على وجه السرعة، وقد مر معنا لا نقف عنده كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة. هنا تكثرن اللعنة يعني أكثر من الرجال، ليس المعنى أن الرجال لا يلعنون، كذلك قد يلعن، ولكن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تكثرن اللعنة أي أكثر من الرجال. وتكفرن العشير يعني تكفرن الزوج، يعني تكفرن النعمة. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم قال رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه الخصلة كما تعلمون ليست في النساء فقط، هنالك في الرجال من عنده هذه الخصلة. فإذا أخطأ معه أخوه نسي كل معروف قام به معه وبذله له، وإن كان هذا في النساء أظهر، يعني الرجال ليسوا بعيدين عن هذا. نعم. فقال ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. طبعا ذكرنا نقص العقل والدين فيما مضى. نقص الدين المراد أنها لا تصلي أيام حيضها، ووضعت عنها الصلاة أصلا فلا تقضي هذه الصلاة، تقضي الصوم دون الصلاة. فنقص الدين المراد فيه لا نقص الملة أو العقيدة، وإنما نقص العمل. الدين هنا بمعنى العبادات والأعمال. الدليل على هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. أحب الدين يعني أحب الأعمال، ما داوم صاحبه عليه. وأما نقص العقل فهو نقص الضبط، لأن ضبط المرأة أقل من ضبط الرجل خاصة بالأمور التجارية، لأنها لا تعنى بها. لذلك ربنا جعل في القضايا المالية شهادة امرأتين كشهادة رجل، بينا هذا بالتفصيل فيما سبق، لا حاجة بنا إلى إعادته. بعضهم قال نقص العقل هنا المراد أنهن لا يذكرن عند الغضب ما أسدي إليهن من الخير. هذا معنى جديد، لا يذكرن عند الغضب ما أسدي إليهن من الخير، تنسى كل خير. فهذا سماه النبي نقصا في العقل. فإذا كان هذا الأمر كذلك، فكل من نسي معروفا أسدي إليه لخطأ وجه له فيعد هذا نقصا، نقصا في عقله. نعم. إذن هذا لا نقف عنده كثيرا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: زوجك وولدك، قال العلماء هذا فيه تجوز، فهؤلاء الأولاد هم أولاد عبد الله بن مسعود، وهؤلاء هذا الولد هو ربيبها لا ولدها حقيقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أمران. الأمر الأول في نفس الحديث تقول: فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. وابن مسعود فقيه من الفقهاء، من كبار فقهاء الصحابي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولذلك ذكر له هذا الحكم ولم يتحرج. ابن مسعود قال لزوجتي: أنا أحق، وأنا وولدي أحق أن تتصدقي. فهي وقفت، يعني كثير من النسوان ما بيقبلوا من أزواجهم، بيسألوا غير أزواجهم لو كان زوجهم شيخ الإسلام. فلذلك زينب هذه زوجة ابن مسعود تعرف زوجها عالم وفقيه على عيني وراسي، لكن سألت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق مقولة ابن مسعود رضي الله عنه، قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذه مكرمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وشهادة بعلمه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا هنا وولدك يعني ولد زوجك، والدليل على هذا كما قلت ما ورد هنا وهنالك حديث في صحيح ابن خزيمة برقم 2461 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع. إذن على بنيه، هذا كله لتأكيد أن قوله وولدك المراد ولد زوجك، لأنه معلوم أنه لا ينبغي أن يدفع الزكاة لولده، وإن كان هذا الموضوع في تفصيل قضية هل تدفع المرأة زكاتها لولدها، بمعنى هل تلزمها نفقته أم لا، بناء على هذا يختلف الحكم في جواز دفع الزكاة له أم لا. الآن لا شك أن العلماء قالوا، كثير من الفقهاء قال تعطي المرأة زوجها الفقير من زكاتها كما هذه الرواية. هنالك بعض الفقهاء مثل الإمام مالك رضي الله عنه قال لا يجزئها أن تعطي زوجها، علل هذا في رواية عنه رواية أشهب قال إن صرف ذلك في منافعها لم يجزئها وإلا أجزأها. يعني أعطته الزكاة فاشترى لروب ثوب، فعادت منافع الزكاة لمن؟ عليها. فقال إن صرف ذلك في منافعها لم يجزئها وإلا أجزأها، يعني هذه الزكاة أخذها فصرفها في البيت بشكل عام فلا مانع من ذلك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قيل له أتعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ قال لا أحب أن تعطيه من الزكاة. قيل له فامرأة ابن مسعود أليس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه؟ فماذا أجاب أحمد؟ قال ذاك صدقة ليس من الزكاة. فإذا الإمام أحمد قال الزكاة لا تعطيه لزوجها لأنه نظر إلى أنه سينفقه في مصالح المرأة فعادت الزكاة إليها. إذن لما كانت صدقة جاز أن تعطيه لزوجها، لكن الإمام الشافعي وغيره وكثير من الفقهاء قالوا يجوز أن تعطي المرأة الغنية زوجها الفقير من الزكاة، واستدلوا بهذا الحديث. ومن استدل به كذلك؟ البخاري نفسه، فالبخاري نفسه رحمه الله جعل هذا الحديث دليلا على جواز صرف الزكاة إلى الزوج. الآن مسألة نشير إليها باختصار وهو أن ابن المنذر ذكر أن أهل العلم على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أبيه وجده وإن على، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، ومن سواهم يجوز دفعها إليهم وهو أفضل. يعني من سوى الأصول والفروع يجوز بل هو أفضل. نعم، وعند أبي حنيفة كذلك لا تدفع المرأة الزكاة لزوجها كالإمام مالك رحمه الله تعالى ورحم فقهاءنا جميعا، فكلهم كل حكم يستنبطونه لهم في ذلك الدليل الذي يستندون إليه ويعتمدون عليه، ولم يأتي فقيه من الفقهاء بحكم من الأحكام من رأسه أو من رأيه دون أن يكون له دليل وأن يكون له برهان في ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.